10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، ومحاوره هذا اليوم: أكثر من رسالة أوصلها العراق إلى دول الجوار، الأمن والسفارات والديون. هل يهدف البعض لدور عربي أكبر في العراق بمواجهة الدور الإيراني؟ وخدمات أمانة بغداد تشكو تجاوزات القوات العراقية والأمريكية. أكد العراق أهمية تعزيز التواصل والوجود العربي في العراق وأن يكون على مستوى العلاقات كافة. وأوضح رئيس الوزراء نور المالكي في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله في الكويت الثلاثاء ما أسماه برغبة العراق الصادقة والأكيدة بتحسين العلاقات مع دول الجوار ومحيطنا العربي والإقليمي، وقال: كنا نتوقع خطوات إيجابية كما هو عهدنا بأشقائنا وأصدقائنا، ولكن بقيت سياسات التدخل في شؤوننا الداخلية قائمة وآثارها واضحة في تأجيج العنف وتغذيته سياسيا وإعلاميا وماليا وعبر فتاوى التكفير وتدريب الإرهابيين. ولم تقف إشارات اللوم والعتاب عند كلمة المالكي، فقد كررها وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال المؤتمر المشترك مع وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح، عندما قال: إن هناك تراخيا من بعض الدول إذ يدخل عبر حدودها متعصبون وإرهابيون. وطالب زيباري بالمزيد من هذه الدول لضبط هذه المجموعات، وقال: لا نريد أن نسمع عن حوادث قتل وتفجير، فهذه معاناة مؤلمة. سألت المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد عن قوة الرسالة التي وجهها المالكي للمؤتمرين في الكويت، فقال:
الرسالة التي أراد أن يوجهها رئيس الوزراء إلى دول الجوار لم تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، إنما شملت أيضا مواضيع عديدة، منها موضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، منها رفع التعويضات والديون عن العراق، منها عدم التحريض على العنف. الرسالة كانت واضحة وقوية.
ويرى محللون أن المالك استند في رسائله للدول المشاركة في مؤتمر الكويت لدول الجوار العراقي إلى الأرضية القوية التي امتلكتها حكومته بعد العمليات الأمنية الأخيرة ضد الميليشيات المسلحة والخارجين على القانون بحسب تعبير الحكومة. المحلل السياسي باسم الشيخ أكد ذلك خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، فقال:
المالكي ذهب هذه المرة لمؤتمر الكويت وهو من موقف قوة، لأنه حفظ المنجزات التي كانت تطالب بها دول الجوار والدول الكبرى أيضا، على اعتبار أنه أثبت قوة الحكومة وسلطتها على فرض الأمن. المالكي هذه المرة وضع الجميع أمام الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها طبيعة العلاقات مع العراق. جميع المؤتمرات السابقة لم تثمر شيئا نافعا وحقيقيا للحكومة العراقية، بل كانت هنالك تعهدات شفاهية وربما مكتوبة لم ينفذ إلا النذر القليل منها. في هذا المؤتمر العراق طالب وبجدية، لأنه ومن منطلق أنه يعتقد أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس، وعلى الدول العربية الآن أن تقوم بدور فعلي إذا كانت تريد للعراق أن يكون محافظ.
ويتفق المحلل السياسي الكويتي يعقوب حياتي مع نظرية أن الأمن لم يعد قضية محلية بل إنها تتسع إقليميا ودوليا، ومن هنا تتأتى أهمية إشراك الجميع بالمسؤولية. يعقوب حياتي قال لإذاعة العراق الحر:
مسألة العراق مسألة ليست شأن عراقي صرف، مسألة تهم السلام العالمي وتهم السلام في هذه المنطقة. والأمن الآن ما عاد الأمن أمنا محليا، أصبح الأمن أهما جماعيا ومحليا وإقليميا ودوليا. لذلك عندما تنادت الكويت إلى مثل هذا المؤتمر استكمالا للمؤتمرات السابقة، كانت تهدف رفاهية وسعادة وسلام الشعب العراقي الذي هو من رفاهية وسلامة وأمن شعوب هذه المنطقة.
المحلل السياسي الكويتي ألقى باللائمة على جامعة الدول العربية التي لم تأخذ دورها المفترض لمساعدة العراقيين بحسب قوله:
في هناك شعور صادق بأن الجامعة العربية دون أن نحدد دولة من الدول مع الفارق في مواقف الدول قد تخلت عن دورها القومي ودورها الإنساني في إنقاذ العراق، وأصبحت هذه المسألة موكولة إلى القوى الدولية. لا، هذه المسؤولية موكولة إلى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وممثل الشعب العربي الجامعة العربية، وعلى الجامعة العربية أن تقوم بدورها. لذلك لكن هذا التأخير مكلف للشعب العراقي ومكلف للأمن المحلي والإقليمي.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قالت عشية افتتاح مؤتمر الكويت إنها ستحث جيران العراق العرب لعمل المزيد لدعم حكومة بغداد ووقاية العراق من تأثيرات إيران المؤذية بحسب تعبيرها. رايس قالت إن ما يتعين على الدول العربية فعله هو تأكيد هوية العراق العربية والعمل من أجل ذلك، وهذا في حد ذاته سيكون وقاية للعراق من تأثيرات إيران بحسب تعبيرها. المحلل السياسي باسم الشيخ أيد من جانبه النظرية التي ترى أن الفراغ العربي في الساحة العراقية مكن إيران من الحضور بقوة، فقال:
وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنتها وبصراحة أن الحضور العربي ربما في العراق ربما يقابله في الجانب الآخر انحصار للوجود الإيراني، لأن العرب تركوا العراق بدون تمثيل دبلوماسي، بدون حضور فاعل، بدون تعامل مع الحكومة المنتخبة، مما تسبب بفراغ أمني وسياسي في الساحة العراقية. استطاعت أن إيران أن تنفذ إليه بحيث أصبحت السفارة الإيرانية متنفذة في هذا الجانب. الوجود العربي الآن وبقوة من خلال التمثيل الدبلوماسي ومن خلال دعم الحكومة العراقية ربما أو على الأكيد سيشكل عامل ضغط باتجاه تقليل التدخل الإيراني بالعراق.
ويتسع الملف الأمني العراقي لأدوار أخرى جلها داخلية بحسب المحلل السياسي الكويتي يعقوب حياتي، الذي حذر من أن أحد أسباب الفوضوية الأمنية هو تحكم الجماعات والميليشيات بالسلاح الذي يجب أن يكون بيد الدولة.
العراق الآن ثقل كبير جدا، وثقل تاريخي وثقل قومي وثقل أمني، لا يحسب أن أحد أنه بمنأى عما يدور في العراق. ومن هنا أعتقد بأن القاطرة وضعت على السكة، لكن إنما الثناء بعد البلاء كما يقولون. الظرف الأمني شديد الحساسية، وعلى العراقيين مسؤولية تقع على العراقيين، على الشعب العراقي أن لا يتركوا إلا السيادة للدولة، والسلاح لا يجب أن يكون في يد السلطة، السلاح عندما يكون في يد الأفراد ستسود شريعة الغاب، وهذا ما نشاهده في كل الأماكن الفوضوية، وأحد الأماكن الفوضوية ما نشاهده في العراق الجريح.
وحضرت قضية الديون العراقية لدول الخليج في مؤتمر الكويت لدول الجوار الأخير، فقد أثار رئيس الوزراء نور المالكي مسألة خفض نسب التعويضات العراقية التي فرضت بعد حرب الخليج عام 91 مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعرب عن نواياه بشأن مراجعة الأمر. وقال المالكي في كلمته في مؤتمر دول الجوار أن الشعب العراقي لا ذنب له في سياسة الدكتاتور السابق، إلا أن شعبنا لا يزال يتحمل أعباء هذه الديون ويدفع ثمن حروب أشعلها النظام الدكتاتوري بحسب تعبيره. وقارن المالكي في كلمته بين دول كثيرة أقدمت على شطب ديونها للعراق قائلا: إن دول عديدة أقدمت على شطب ديونها مع أننا لا نرتبط معها بروابط التاريخ والثقافة المشتركة. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد أوضح الموقف من قضية الديون ودفوعات التعويضات العراقية إلى دول الخليج ومنها الكويت، وذكر بموقف دول نادي باريس في شطب الديون العراقية، فقال:
الديون لم يستفد منها العراق في مغامرات صدام حسين وحروبه مع دول الجوار. الديون التي جاءت إلى العراق لم تذهب إلى الإعمار ولا البناء، ذهبت وهي ديون تسمى ديون قذرة. كذلك بالنسبة للتعويضات، التعويضات على هذه الديون، الديون من الناحية القانونية لا تعتبر ديون بذمة العراق. دول نادي باريس ألغت الديون التي كانت بذمة العراق، وتعرف أن روسيا شطبت 12 مليار دولار، بعضها ليست ديون حرب، ولذلك كانت رسالة العراق إلى الدول العربية وتحديدا إلى الدول الخليجية بضرورة شطب الديون، أولا باعتبارها ديون حرب، وثانيا أن الدول نادي باريس شطبت الديون. هناك استعداد لقبول هذه المطالبة. دولة الكويت قالت سنناقش هذا الأمر بشكل ثنائي وليس في المؤتمرات، تعرف هناك ضغوط من دول معينة.
ويقدر صندوق النقد الدولي الديون العراقية بمبلغ يتجاوز 126 مليار دولار، منها 30 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و16 مليار دولار للكويت. وكانت الدول الدائنة 19 الأعضاء في نادي باريس أعلنت عن توصلها في تشرين الثاني عام 2004 إلى اتفاق بشأن إلغاء نسبة 80% من الديون العراقية على ثلاث مراحل. لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عرض أمين بغداد صابر العيساوي أمام أعضاء مجلس النواب الثلاثاء الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل أمانة بغداد في تنفيذها لعشرات المشاريع التي تم تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذها، إلا أن التجاوز على أراضي الدولة أو تخريبها نتيجة أعمال عسكرية للقوات الأمريكية أو العراقية تسببت في الإضرار بأعمال الأمانة أو منعها من تنفيذ مشاريعها، وهذا شمل أيضا خدمات التنظيف وتبليط الأرصفة وإدامة الحدائق بحسب ما يقوله أحد ساكني منطقة حي جميلة لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
احنا بمنطقة جميلة يعني، فنشاهد هاي الأمور يعني هواية الإنجازات الأمانة بدأت تنتهي أو حتى صار بها تعطيل بالعمل، وحتى بدأت الحدائق تذبل لأنه العامل ما يقدر يوصل ولا الساق يقدر يسقي الزرع. إدامة هذا المشروع بدأت تضعف الدبابات أو العجلات الأمريكية اللي تصعد على الأرصفة أو مرات نشوفها تصعد على الجزرات الوسطية أو بالساحات، ما سبب أولا تلف هذا المكان.
البحث عن العبوات الناسفة المزروعة على جانبي الطرق يدفع بالآليات العسكرية الأمريكية إلى تكسير الأرصفة، وهو ما أشار إليه المواطن لبيب عامر الذي يسكن منطقة الشعب.
أنا من سكنة الشعب قبل أيام قليلة، 3 أيام تقريبا، الهمر الأمريكي بواسطة الأحادية بدأ يمشط الرصيف بواسطة الأحادية، مما أدى لانهيار الرصيف اللي انبنى قبل شهر تقريبا. عمل متكرر، عمل كامل، خسائر مادية صرفت عليه أمانة بغداد، انهارت الأرصفة انهيار كامل بسبب هاي العمليات العسكرية تقوم بها القوات الأمريكية. المكان شوه تشويه كامل يعني، حتى أثر على الشتلات والحدائق والتبليط نفسه، انملى شظايا والبقايا المتكسرات من الأحجار انملت بالشارع.
يقول المواطن علي فاضل الذي يسكن منطقة الكاظمية بأن عمال الخدمات يخشون في كثير من الأحيان العمل في المناطق المتوترة.
انتشار المظاهر المسلحة يعني أدوا إلى حتى أنه سيارات الأمانة تخاف تطب يعني كل السائق يخاف على نفسه، يقول لك موظف أنا بس ما أموت. يعني الحدائق المتنفس صارت بالمدينة متنفس للعوائل، حتى هاي الحدائق المتنفس دمرت. رمي والأمريكان تخاف أنه خاف مزارعين عبوات على أرصفة، رمي على أرصفة، فد مظاهر منظر مشوه صارت. نتمنى أنه بأسرع وقت الأمانة تأخذ دورها وترجع لنا الحدائق وترجع تسوي الأرصفة.
أمين بغداد صابر العيساوي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى تأثير منع التجوال والعمليات المسلحة في مشاريع الأمانة.
هاي الأزمات اللي تمر بها بغداد ومنع التجول وعدم قدرتنا على أعمال الصيانات ورفع النفايات في بعض الأيام، يعني 5 أيام مثلا يمر منع التجول يؤدي إلى موت كثير من النباتات، عمليات عسكرية تؤدي إلى تضرر في شبكة الماء، شبكة الصرف الصحي. الآليات العسكرية الآن في مدينة الصدر والشعلة دمرت كل الطرق، صعدت على الأرصفة، على الجزرات الوسطية، دخلت في الحدائق، وبالتالي ما بنيناه في سنة أو سنتين في مدينة الصدر والشعلة خرب في أيام.
وعن التجاوزات العسكرية على الحدائق العامة والساحات والشوارع قال العيساوي:
يعني المشكلة احنا لو تركنا شارع الآن حتى فلتنظر الآن في مدخل في شارع الشباب، مدخل الحقة الخضراء الآن اللي تعمل بأمانة بغداد طابق ملون، والآن وأنت في طريقك باتجاه جسر الجمهورية كم تجاوز وصعود للهمرات والدبابات على الجزر الوسطي، رغم هذا شارع عامل لا عمليات عسكرية. أكو استهتار من قبل القوات الأمنية تتجاوز على المال العام، بل تتجاوز على الأسجة الواقية للطرق السريعة وترفع هذه الأسجة اللي كلفت أمانة بغداد والدولة مئات الملايين من الدولارات دون أن نعرف أين ذهبت هذه الأمور. حقيقة هناك تجاوزات كثيرة، تجاوزات على الحدائق، تبني حديقة ب6 أشهر قرب المقبرة الملكية في العظمية، تدخل لها السيارات العسكرية تدمرها في دقائق. مشكلة التخريب سريع، ولكن الإعمار قاعد يكلفنا وقت كبير ويكلفنا الكثير من الأموال.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري، والذي دارت محاوره حول هل يهدف البعض لدور عربي أكبر في العراق بمواجهة الدور الإيراني؟ وأكثر من رسالة أوصلها العراق إلى دول الجوار، الأمن والسفارات والديون. وخدمات أمانة بغداد تشكو تجاوزات القوات الأمنية العراقية والأمريكية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
دلونا.
سيدتي وسادتي، سعت الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة لاجتماع وزراء خارجية العرب في الكويت للتباحث حول العراق، سعت إلى ممارسة ضغوط أكبر من أجل دعم بغداد بهدف موازنة النفوذ الإيراني المتنامي في العراق والمنطقة، كما جاء في التقرير التالي للمحللة السياسية كاثلين ريدولفو، ويقدمه لنا الآن أياد الجيلاني.
صرح القائد الأمريكي في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس للصحفيين في واشنطن في العاشر من الشهر الجاري بأنه وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية الجنرال المتقاعد ديل ديلي ضغطا على الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة كي تعزز وجودها الدبلوماسي في العراق وتساهم في الحد من تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق، كما قام عدد من كبار الدبلوماسيين بالإضافة إلى ضباط عسكريين وضباط استخبارات بزيارة ما يزيد عن 10 دول عربية ضمن جهودهم الرامية إلى الحد من تدفق المقاتلين الأجانب على العراق. وتتابع المحللة بأن اجتماع الكويت يأتي في أعقاب لقاء استمر 2 في دمشق كان مخصصا للتعاون الأمني، وهو اللقاء الذي حضره نفس الدول الحاضرة اجتماع الكويت، أي الدول 6 المجاورة للعراق بالإضافة إلى ممثلين عن مصر والبحرين والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول 8. وكانت لمسألة المقاتلين الأجانب تأثير كبير على لقاء دمشق، حيث شدد وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد علاوي على الدور المخرب الذي تلعبه إيران خلال الأشهر الأخيرة، وأشارت تقارير إخبارية إلى أن اجتماعا مغلقا بين ممثلين عراقيين وإيرانيين شهد جدلا ساخنا وصفه المسؤولون العراقيون الذين كانوا حاضرين لصحيفة الشرق الأوسط بأنه شهد الجانب العراقي يتحدث بصراحة حول تدفق الأسلحة الإيرانية إلى العراق وحول العمليات الرامية إلى تمويل الجماعات المسلحة. وتنسب المحللة إلى مسؤولين قولهم خلال الأيام الأخيرة إن مدى التدخل الإيراني في العراق تجلى بدرجة أوضح خلال العمليات الأمنية الأخيرة ضد الميليشيات في البصرة التي أغرقتها الأسلحة الإيرانية. ويوضح المسؤولون بأن أطرافا إقليمية والمقصود بها إيران وربما سوريا تقوم بتمويل ميليشيات كتلك التابعة لمقتدى الصدر والمعروفة باسم جيش المهدي. أما الإيرانيون فيردون على ذلك في لقاءاتهم بالقول إنهم يلعبون دورا بناء في مجال الأمن العراقي. وكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في دمشق مايكل كوربن أشار إلى الدور الهدام الذي تؤديه الدول المجاورة في بيان أدلى به في دمشق، حين قال: لم تزل شبكات تسهيل مهام الإرهابيين العاملين في أرجاء المنطقة تعتبر تهديدا ملحوظا على استقرار العراق وبالتالي على المنطقة بأكملها، كما إن تدفق الأسلحة المصنعة في الخارج التي تستخدمها عناصر ميليشيات إجرامية معنية بمقاتلة قوات الأمن العراقية، الأمر الذي تسلطت عليه الأضواء خلال اندلاع أعمال العنف الأخيرة في البصرة وفي المحافظات الجنوبية وفي بغداد، فيعتبر تهديدا خطيرا آخر لا بد لهذه المجموعة الحاضرة من معالجتها. المحللة تنسب إلى صحيفة الحياة قولها إنها اطلعت على قائمة التوصيات التي خرج بها لقاء دمشق، وهي 13 توصية لم يكشف عنها رسميا. ربما يكون أهمها هو التأكيد بأن الأمن الحدودي يعتبر مسؤولية مشتركة للجميع، علما بأن الدول المجاورة للعراق كانت تعتبر سابقا أن العراق يترتب عليه تحمل مسؤولية السيطرة على حدوده. التوصيات شددت أيضا على ضرورة متابعة الالتزامات التي تعهدت بها في اللقاء الأمني في الكويت خلال 22 الماضي، مع الإسراع في تسمية ضباط الارتباط فيما يتعلق بأمن الحدود فهم لم تتم تسميتهم بعد، والعودة إلى الاجتماع ثانية على هامش مؤتمر وزراء الداخلية الذي سينعقد في عمان في 20 القادم، الأمر الذي يؤكد بطء تنفيذ التوصيات إن يتم تنفيذها أساسا. وتتابع المحللة بأنه بات واضحا أن الدول العربية المجاورة يتزايد قلقها إزاء التوغل الإيراني عبر العام المنصرم، ولكن التساؤل هو إن كان قلقها كاف لجعلها تتدخل فيما يتعلق بالعراق. كما تشترك الدول العربية في اهتمامات رئيسية حول العراق لم يتم تناولها بعد، أهمها وأولها تمسك الحكومة العراقية بالرؤية والأيديولوجية القومية العربية. فمنذ تسلمها السلطة في 2005 ظلت الحكومة التي يقودها الشيعة تعتبر نظاما مدعوما من قبل إيران لا يعول كثيرا على الحفاظ على التقاليد والثقافة العربية. كما إن فشل القادة العراقيين في تحقيق الكثير من التقدم في مجال تحقيق المصالحة الوطنية فيزيد من تعقيد المشكلة. صحيح أن القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي الأحزاب السنية بالعودة إلى صفوف الحكومة ربما سيبدد بعض قلق الدول المجاورة، ولكنها ستتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال قبل التزامها بإعادة التواصل مع العراق خصوصا على الصعيد الدبلوماسي. وتخلص المحللة إلى التأكيد بأن توغل إيران في المنطقة يثير قلق الدول العربية، الأمر الذي سيرتب عليها نظريا الالتزام بتعاون أمني أكبر لرد إيران على أعقابها. ولكن المسألة في مدى قناعة الدول العربية بأن العراق منهم وليس مع إيران، ومدى تمسكها بتحويل أقوالها إلى أفعال.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ترى الكثير من النساء العاملات في محافظة إتهوك أن المرأة تعاني من عدم ثقة المجتمع بقدراتها، وأنها تفقد العديد من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الرجل، فضلا عن عدم وجود مؤسسات استشارية من الناحية الاجتماعية والقانونية والنفسية تقدم المساعدة والدعم للمرأة العاملة. من ناحيته بين الأكاديمي إحسان رشيد من كلية القانون أن هناك الكثير من الحقوق الممنوحة للمرأة بموجب القانون، ولكنها غير واعية بهذه الحقوق. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من إتهوك.
المرأة العاملة في محافظة دهوك تشكو من فقدان ثقة المجتمع بها، وربما تعرضت لبعض أنواع من العنف أثناء مزاولتها للعمل. فبحسب قول السيدة بشرى أحمد التي تعمل مدرسة في إحدى مدارس محافظة دهوك، فإن المرأة تفقد الكثير من حقوقها أثناء العمل.
يعني إذا أنحط الرجل أو المرأة بنفس الدائرة يكون العمل للمرأة مكثف أكثر من الرجل عادة، وعادة الحوافز تكون للرجل أكثر من المرأة باعتبار أنه حقوقه طالبتي بها أخذيها، تجي بشكل سلبي ما تنأخذ بشكل إيجابي نهائيا. دائما تكون أفضلية للرجل من ناحية الترقيات، من ناحية الإكراميات، من ناحية إذا كان هناك مسؤولية مثل مسؤولية رئيس قسم تكون عادة أفضلية للرجل.
رأيك لماذا هذا التفاوت مثلا في اختيار أو في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة؟
الثقة بالمرأة قليلة جدا، يعني أنه المدير يثق بقدرات الرجل أكثر من المرأة، في باله دائما أن المرأة عندها مشاغل أكثر، عندها هموم أكثر شغلتها، عملها ما يكون له أولوية.
أما ريموندا إسحاق الأستاذة بكلية التربية فإنها ترى أن التقاليد تمنع المرأة من مساولة جميع أشكال العمل.
من عدم وجود فد مرجعية ترجع لها كاستشارات من الناحية الاجتماعية، من الناحية القانونية، من الناحية النفسية، من الناحية الصحية، عدم وجود جمعيات لتطوير الكفاءات أو مؤسسات لتطوير هذه الكفاءات، يعني ماكو مؤسسة خاصة لهذه المرأة حتى تلجأ لها أو تسألها. أو
ما هي الصعوبات التي تواجه المرأة عند دخولها في مضمار العمل مع الرجل؟
يعني قسم من الصعوبات هي خاصة بثقافة المجتمع، يعني المجتمع احنا ما زالت افكار المجتمع مو الكل واصلة الى مرحلة انه المرأة تعمل في كل مجال، يعني اكو الى حد الان نعاني من انه المرأة ما مقبول انه تعمل جميع الاعمال مثلا،
يعني مثل يا اعمال ما مقبولة،
بس مو ما مقبولة وانما المجتمع ما يتقبلها مثل وقوف المرأة الشرطي.
الاكاديمي احسان رشيد المدرس بكلية القانون اوضح ان هناك الكثير من الحقوق التي تتمتع بها المرأة العاملة بموجب القانون ولكنها غير واعية بهذه الحقوق.
يعني يجب ان نعترف ان ما زلنا مجتمعا عشائريا، والمجتمع العشائري معظم أنه يعني فيها عدة عواقب، فيها عدة قيود تقيد من حرية المرأة في اختيار العمل أولا وفي مكان العمل ثانيا وغيرها من المسائل.
ما هي أبرز الحقوق التي تتمتع بها المرأة؟
نعم، من أهم هذه الحقوق التي تعطى للمرأة باعتبارها مرأة، من هذه الحقوق أولا تخفيض ساعات العمل لها، من هذه الحقوق أنها تعطى إجازات ربما أكثر من الإجازة التي يتمتع بها الرجل، من هذه الحقوق أيضا مثلا تخفيض أو منحها ساعة لإرضاء أطفالها، من هذه الحقوق أيضا قيامها يعني العمل الذي المنوط إليها براحة بال، في حين أن المسؤول أو رب العمل ملزم بتوفير مكان لأطفالها. هناك حقوق أخرى يعني مذكورة في قانون الضمان الاجتماعي.
من جهتها أوضحت روشان عبد السلام من منظمة هاريكار أنهم قاموا بتنظيم العديد من ورش العمل لتوعية المرأة بحقوقها.
نحن في منظمة هاريكار وبدعم من منظمة دياكونيا السويدية نقيم سلسلة من الدورات التثقيفية للمرأة على أساس دراسة وضع المرأة في المجتمع منطقة دهوك بالذات. فنقوم في هذه الدورات التثقيفية في سلسلة دورات عددها 10 دورات تثقيفية، لكل دورة تستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيها 30 شخص. واليوم اختصينا أنه نعمل ورشة عمل لقانون العمل الخاص بالمرأة، حقوق المرأة في قانون العمل وحقوق المرأة في الضمان الاجتماعي، ونوعي المرأة لهذه الحقوق التي هي في تكون غائبة عنها في معظم الأحيان.
دخول المرأة إلى ساحة العمل أصبح ظاهرة مألوفة في المجتمع، ولكن إلى متى ستستمر غافلة عن حقوقها التي منحت إياها القانون؟ عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، حفلات التخرج لطلبات المرحلة الأخيرة في جامعة واسط اتسمت هذا العام بالفتور جراء تداعيات الأوضاع الأمنية، وتبقى الأمنية الأكبر لديهم أن تعود الحياة إلى حفلات التخرج في ظل عراق مستقر. رئيس الجامعة في دورتها الحالية الدكتور جواد مطر الموسوي كان متفائلا بمسيرة الجامعة التي شهدت تطورا نوعيا من خلال مسيرتها العلمية تجلى باستحداث أقسام جديدة فيها، إضافة إلى نشاطات الجامعة العلمية والأدبية. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
الدورة السادسة لخريجي كليات جامعة واسط السبع، وهي كليات الطب والهندسة، العلوم، القانون، التربية، الآداب، إضافة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، نظموا حفلات التخرج كتقليد سنوي إلا أن حفلات هذا العام لم تكن كعادتها، بل مرت بفتور دون ما ذلك البريق الذي امتازت به على طول مسيرتها العلمية. عدد من الطلبة تحدثوا عن أمنياتهم بعد التخرج، وهي أمنيات قد تكون متباينة بعض الشيء، لكن الأمنية الأكبر أن تعود الحياة لحفلات التخرج في ظل عراق مستقر كما يقولون.
بعد التخرج هو اتمام دراسة الماجستير، طبعا المشروع الآخر هو السفر الخارج، طبعا مشروع الزواج بعد الدراسة.
بعد إكمال دراسة البكالوريوس إلى الدراسات العليا في قسم اللغة العربية، في نفس الوقت أبث روح تفاؤل لدى الطلاب على مواصلة دراستهم للنهوض بواقع العراق الذي تردد فيه مستويات الدراسة بسبب الوضع الأمني.
أول مشروع زواج إن شاء الله، وبعد إن شاء الله مشروع إكمال الدراسات العليا إن شاء الله تعين همين.
هي أمنيات يحلم بها الخريجون. في هذه اللحظات سجلنا حديثا مع عميد كلية الآداب الدكتور رعد طاهر الذي تمنى أن يكون الحرم الجامعي منار للعلم.
إذا ما استفحلت النشاطات والتجاذبات السياسية داخل الحرم الجامعي، هذا الأمر يشي بضعف القيادات في تلك الجامعات تمشيا مع صيغ المجاملات التي يحافظ بوساطتها القياديون على كراسيهم.
أما رئيس الجامعة الدكتور جواد مطر الموسوي الذي تولى مسؤولية رئاسة الجامعة لدورتها الحالية، فقد كان متفائلا بمسيرة الجامعة.
هذه الجامعة الفتية استطاعت في الآونة الأخيرة أن تقفز قفزات كبيرة وواضحة في المجال العلمي والبناء العمراني، لا سيما السياسة الحديثة لوزارة التعليم العالي وفي النية أرسال طلبة الماجستير على الدكتوراه الذين سبق وأن قدموا في العام الماضي على البحثات، وهناك أكثر من بحث وزمالة مخصصة إلى جامعة واسط حيث أعطي كرسي في جراحة القلب لكلية الطب، وهناك أكثر من كرسي في زمالات لجمهورية الصين. هذا في مجال العلاقات الثقافية. الجامعة تعاني من قلة البنايات، فمعظم بنايات الجامعة مستأجرة، الأقسام الداخلية تكاد تكون كلها بالنسبة للطلبة والطالبات هي مؤجرة، ولا يوجد قسم داخلي واحد هو من ملك الجامعة. كلية الهندسة أيضا مؤجرة بنايتها، والحال مع كلية الطب وكلية التربية لم يحسم موضوع استملاك أرضها، فهي تابعة لوزارة الدفاع سابقا، والحال مع الآداب والعلوم فبناياتها تابعة إلى وزارة التربية. بدأنا الهمة في إقامة بعض المشاريع، وأيضا بدأنا العمل ضمن مشاريعنا المهمة هو دور الإسكان التدريسي. المحافظة خصصت لنا 5 مليارات لوضع اللبنات الأولى لبناء كلية الهندسة، وأيضا لإجراء بعض الأعمال التكميلية في بناية كلية العلوم. استحداث كلية الزراعة لاستحداث هذه الكلية في العام القادم، استحداث كلية التربية الأساسية في العزيزية. معنى ذلك أن جامعة واسط بدأت تفرش جناحيها على النواحي والأقضية التابعة للمحافظة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
شمتان فيك والله
وشهد كل خلق الله،
عرفت الهجر والنكران
عليك يا الله.
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله.
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله،
الهجر والنكران حبيبك قال لك يا الله
الآن سيدتي وسادتي فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي تتضمن مقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق عن التحذيرات الدولية الأخيرة بشأن أزمة الأمن الغذائي والمساعدات الممنوحة للمهجرين العراقيين داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق عن التحذيرات الدولية الأخيرة في شأن أزمة الأمن الغذائي والمساعدات التي تمنح للعراقيين من المهجرين في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار، كما نستمع إلى متابعة للتصريحات التي أدلى بها وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني في عمان أخيرا، ودعا فيها المستثمرين العراقيين في الخارج إلى المساهمة في إعادة إعمار البلاد. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من مناطق العالم بات يشكل خطرا وقد يسفر عن عواقب وخيمة تهدد البشرية، ودعا مون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وعلى المدى البعيد لمواجهة الأزمة. وتزامنت تحذيرات مون مع تصريحات أخرى لمسؤولين دوليين أكدوا فيها خلال الأسبوعين الماضيين أهمية التوصل إلى حلول لأزمة الغذاء المتفاقمة. يشار إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والرز وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى وقوع اضطرابات في عدة دول آسيوية وإفريقية بينها مصر وموريتانيا وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبين. وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة المتحدة للتجارة والتنمية الذي افتتح أعماله في أكرا عاصمة غانا الأحد، أكد مون أهمية العمل الدولي الفوري والمشترك لمعالجة أزمة الغذاء، مضيفا القول:
إذا لم تعالج الأزمة الراهنة بالطريقة الصحيحة فهي قد تؤدي إلى أزمات متلاحقة، ما سيقود إلى مشكلة متعددة الأبعاد تنعكس على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، بل وحتى على الأمن السياسي حول العالم.
وكان برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة دعا في شباط الماضي إلى تخصيص نصف مليار دولار للمساعدة في توفير مساعدات غذائية للفقراء في العديد من دول العالم، وبالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية رفع برنامج الأغذية العالمي في نيسان حجم التمويل الطارئ الذي يحتاجه من 500 مليون دولار إلى 756 مليون من أجل توفير المساعدات إلى نحو 73 مليون شخص في 78 بلدا. ووصفت المدير التنفيذي للبرنامج جوزيت شيران ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بكارثة تسونامي صامتة سوف تتجاوز كل الحدود. وللحديث عن التحذيرات الدولية من خطورة هذه الأزمة أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق الدكتور حازم المهدي، الذي استهل إجاباته بالإشارة إلى أهمية هذا الموضوع نظرا لانعكاساته المحتملة على دول المنطقة ولا سيما العراق.
الموضوع طبعا في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. لحضرتك عارف ان الاسعار زادت بشكل غير طبيعي في الفترة الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار البترول واسعار الطاقة، نتيجة مشاكل حصلت في الاجواء، يعني الظروف ما كانتش مهيئة يعني طبيعيا لنمو النباتات في بعض الاماكن الكثيرة من العالم، يعني في فيضانات حصلت وفي مشاكل كثيرة حصلت في دول كثيرة، فكل ده بالطبع أثر على الأسعار الأغذية، وبالتالي سواء إنتاج سواء عمليات النقل عمليات الخزين تخزين المواد دي، كل دي تأثرت بالأسعار دي، وده السبب اللي هو إحنا شايفينه ليه الأسعار ده بالشكل ده.
طيب كيف لمستم كمسؤولين دوليين ويعني خاصة برنامج الأغذية العالمي، كيف تلمسون تأثير ذلك على يعني منطقتنا تحديدا وبشكل خاص العراق، يعني خاصة وأنك على تماس مباشر بالمساعدات الغذائية التي يعني يتم توفيرها من خلال برنامجكم؟
برنامج الأغذية العالمي وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط بالعراق، كان حصل ان هم نشروا تقريرين، واحد في سنة 2004 والثاني في 2006. التقرير في 2006 وضحت ان العراق فيها حوالي 4 مليون شخص تقريبا غير آمنين غذائيا، بالإضافة الى كده ان في عندك هيبقى في كمان اضيف اليهم حوالي 8 مليون شخص هيصبحوا غير امنين غذائيا لو في توقف غير طبيعي في الحصه التموينيه اللي هم العراقيين بيستلموها. اعتقد ان 12 مليون فرد دول هيتاثروا بشكل غير طبيعي بالاسعار العاليه اللي موجوده في الفترات الاخيره.
دكتور حازم المهدي، ما هو تعريف يعني المنظمة الدولية للأمن الغذائي؟
يعني أي فرد لازم يحصل على الأساسيات الغذائية اللازمة ليه اللي هي توفر له حياة صحية مناسبة، ويقدر أنه يحصل على هذه المواد، يحصل على هذه المواد عشان يقدر يعيش عيشة طبيعية و يبقى إنسان نشط مفيد للمجتمع إلى آخره.
طيب أستاذ حازم المهدي، في الآونة الأخيرة يعني حدثت اضطرابات في المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم، وهذا ما كان يعني ما كانت التقارير الدولية تحذر منه. يعني أتحدث عن مصر أخيرا، أزمة الخبز وما حدث في مناطق أخرى، دول أخرى، والآن ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية في العراق. هل لديكم برنامج؟ هل لديكم خطة؟ هل تناقشون هذا الموضوع مع المسؤولين المحليين؟
بالطبع احنا بصفة مستمرة في مناقشات مستمرة مع الحكومة العراقية ومع المنظمات الدولية والمنظمات غير حكومية، علشان نحاول ان احنا يعني يكون في حل جذري لهذا الموضوع في العراق خاصة. يعني في دراسة، احنا برنامج الأغذية العالمي بصدد الإعلان عنها قريبا إن شاء الله. هذه دراسة تكملة للدراستين السابقتين، وأعتقد أن نتائج هذه الدراسة هتبقى مش مهمة فقط للبرنامج الأغذية العالمي، إنما هتبقى أهم لصناع القرار العراقيين في مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لإنشاء شبكة حماية غذائية بتستهدف المجموعات اللي هي الأكثر حاجة والأكثر فقرا في العراق اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده.
الدكتور حازم المهدي، يعني برنامج الأغذية العالمي يوفر مساعدات غذائية، هل تعتقد يعني أن توفير المساعدات الغذائية هو الحل في المدى البعيد لأزمة الغذاء التي يتحدث عنها المسؤولون الدوليون؟
توفير الغذاء بيكون للمجموعات الأكثر حاجة، اللي هي ده حل مؤقت طبعا. على سبيل المثال، برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحالي في برنامج لمساعدة النازحين الموجودين في العراق ومساعدة الإخوة اللي هم توجهوا إلى سوريا. هذا البرنامج المفروض أنه هو احنا يعني يساعد حوالي 750 ألف نازح داخل العراق. طبعا كل المساعدات دي مسائل مساعدات مؤقتة إلى أن تحل مشكلة مشاكل هؤلاء الفقراء، ويوجد حل مناسب ومستدام طبعا. يعني المساعدات عمرها ما كانت حل مستدام.
طيب ما هي يعني الخطط المباشرة أو يعني حجم المساعدات التي تقدم الآن إلى العراقيين؟ يعني أشرت إلى النازحين وتقصد بذلك المهجرين داخل العراق، ماذا عن ماذا عن العراقيين؟ ويعني خاصة المنظمة الدولية تقول إن أعدادهم يعني تفوق المليونين، ماذا عن هؤلاء في سوريا والأردن ومصر وغيرها من دول الجوار؟
الإحصاءات الأخيرة بتقول إن في حوالي 2.8 مليون، تمام. إنما البرنامج دلوقتي بيعمل على مساعدة 750 ألف داخل العراق، تمام، وحوالي 350 ألف في قد يزيدوا في سوريا. طبعا إحنا في دراسات مستمرة وفي تقييم مستمر للأوضاع النازحين والأوضاع المهجرين داخل العراق أو خارج العراق، في تقويم مستمر لأوضاعهم وحالتهم، والبرنامج بيتدخل في الوقت المناسب.
الدكتور حازم المهدي، مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق، وقد تحدث لبرنامج التقرير الاقتصادي من عمان، شكرا جزيلا لك.
أكد وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني أهمية رفض اقتصاد العراق بالخبرات العراقية المتواجدة في الخارج، ودعا في لقاء نظمته السفارة العراقية في عمان، دعا المستثمرين العراقيين في الأردن إلى المساهمة بشكل فاعل في مشاريع إعادة الإعمار. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان حضرت اللقاء ووافتنا بالمتابعة التالية لتصريحات السوداني التي أوضح فيها أولا المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار للمستثمرين العراقيين.
قانون هو يعطي للمستثمر العراقي ميزة تختلف عن ميزة المستثمر الأجنبي، وهو أنه يستطيع أن يمتلك المشروع، أما المستثمر غير العراقي فلا يستطيع أن يمتلك المشروع، وإنما يستطيع أن يأخذ يستأجر المشروع لمدة طويلة 50 سنة قابلة للتمديد. هذه ميزة جيدة وكبيرة، ومجال المنافسة مفتوح للمواطن العراقي، والمواطن العراقي أدرى ببلده وباحتياجات بلده والفرص المتاحة للاستثمار، والدولة من الممكن أن تدرس الفرص التشجيعية للمستثمر العراقي، وهي فرص كثيرة غير قانون الاستثمار، فرص كثيرة، ولكن من الممكن دراستها وتهيئة ظروفها وتهيئة أسبابها. الهيئة العامة للاستثمار من الممكن تصدر تعليمات وضوابط كثيرة تساعد المستثمر العراقي وتشجع المستثمر العراقي، ولكن قانون الاستثمار هو قانون عام لجلب الاستثمارات داخل البلد، ونحن نحتاج إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات، ولا تستطيع القدرة العراقية القطاع الخاص أن تغطي هذه الاستثمارات، وإنما هناك شركات كبيرة في العالم تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبيرة، ومن الممكن للمستثمر العراقي أن يشارك في هذه الأشياء أو يقوم بها من خلال تجمع. ولقد دعونا في السابق منذ عام 2006 دعونا إلى تكوين تجمعات استثمارية وتجارية للتجار وللمستثمرين العراقيين لكي تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبرى، لأن المشاريع الكبرى تحتاج إلى قدرة مالية كبيرة.
وأشاد السوداني في اللقاء الذي تم خلاله تداول ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية، أشاد بالخبرات الاقتصادية العراقية المتواجدة في الخارج، وأشار إلى ضرورة رفض الاقتصاد العراقي بمثل هذه الخبرات والاستفادة منها. وحول مدى استجابة المستثمرين العراقيين لدعوة الوزير قال السوداني:
والله احنا نشوف من الأخوة والأخوات المستثمرين العراقيين كل الاستجابة، ولكن لديهم أسئلة ولديهم استفسارات، وهم يواجهون بعض العقبات سابقا، العقبات القانونية والعقبات الإجرائية الموجودة، ونحن في سبيل تذليل الصعوبات وإزالة العقبات، وبالتالي تمهيد الطريق للمستثمر العراقي وللمستثمر غير العراقي كذلك.
هذا وكان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد بحث مع نظيره الأردني المهندس عامر الحديدي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.